مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له؟ أن يستجاب لذلك؟ إذن في موانع إذا وقعت تمنع الإجابة. كذلك فقد شرط مثلا، فقد شرطا من شروط الدعاء، مثال هذا من الموانع. كيف؟ أنه ما رجى الله مثلا، يعني الرجاء من شروط الدعاء، ما رجى، ما تحقق الرجاء وهو شرط. مثلا إذا قلنا أنه شرط الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل، إذا تخلف، يتخلف الإجابة. لا، استفتاح في الصلاة، أنا الآن أتكلم الدعاء عموما، لو دعا خارج الصلاة مثلا. الإيمان بالله لو كان مشركا مثلا، لكنه في بعض الحالات يستجاب له ولو كان مشرك. إذا كان مظلوم قد يستجاب له، لكن طبعا هذا شيء خاص. فإذا انتفى شرط مثل الإيمان أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجاء أو حصل مانع مثل أكل الحرام أو الاعتداء في الدعاء مثلا، هو هذا الاعتداء، هو من الاعتداء. مثلا استعجال، لكن استعجال شرطه يترتب عليه ترك الدعاء، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فالشاهد من الكلام إذن أنه الدعاء من أسباب عدم الإجابة إما تخلف شرط أو حصول مانع من الموانع. ومن أعظم الشروط حضور القلب ورجاء الإجابة، ولذلك قال ما دعوتني يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ولا رجوت، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. فإذا هذا الرجاء. وكذلك أن يكون، ما هو الرجاء؟ أن يكون موقن بالإجابة. لذلك قال في الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. فلو واحد هكذا تحصل بعد الصلاة، بعض الناس أولا يخالفون السنة فيواظبون على الدعاء بعد الصلاة، بعد الصلاة يرفعون أيديهم، وهذا خلاف السنة. السنة أنك تأتي بالأذكار، ما في، ليس من السنة المواظبة على رفع اليدين بعد الصلاة. ممكن تدعو في الصلاة لا بأس، واظب في التشهد، في السجود، بين السجدتين واظب، لكن بعد الصلاة. فتجد بعض الناس يرفع يديه، يرفع يديه وينظر في الخارج والداخل، لابد يمسحهم أول شيء، هذا فرك، لازم فرك الكفين، وبعدين يمسح وجهه ويمشي. ولو سألته ماذا قلت، يقول ما يتذكر ماذا قال. فهذا غافل الله، هذا تخلف عنده، هذا الشرط، لا عنده يقين ولا رجاء ولا حضور قلب، فأنه يستجاب له. لكن شيء تعلموه يعني من أبائهم وأجدادهم. طيب، ويجب أن يكون الدعاء بصيغة الجزم: اللهم اغفر لي، ارحمني، ولا يقول إن شئت مثلا، فيخالف الجزم المأمور به في الدعاء. لا بد أن يعزم المسألة. لا أحد يكره الله على شيء يريده عز وجل، فلماذا يقول اغفر لي إن شئت؟ لماذا يقول إن شئت؟ ما يقول. وكذلك لا يستعجل، لأن الاستعجال يؤدي إلى ترك الدعاء، فالاستعجال من الموانع. والله يحب الملحين بالدعاء، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يؤخر الإجابة لأشخاص من المؤمنين والمتقين، لأنه يريد أن يزيدهم درجات، وأن يرفعهم درجات، وأن يزيدهم حسنات، لأنهم كلما دعوا أكثر، كلما صاروا قريبين من الله أكثر، لأن الدعاء بحد ذات عبادة يؤجر عليها. تأمل لو أنه من أول ما دعا أجابه الله، من أول دعوة، كم يفوته من الأجر؟ كثير، لكن لو أجابه بعد الدعاء العاشر والعشرين والمئة، كل هذه الأدعية يؤجر عليها العبد ويكون قريب من الله أكثر، وترتفع درجة عبوديته لأنه يحس بالقرب من الله أكثر وبالحاجة إلى الله أكثر وباللجوء إلى الله أكثر. فلذلك من الحكمة أن يعني من فضل الله على العبد أن يؤخره إلى أجل أحيانا حتى يستزيد العبد من الدعاء فيزداد أجره. فلا يقول أحد دعوت ما استجيب لي، نقول ادعو واصل واصل واصل، لأنك مأجور عليه، واصل هو عبادة، اجتهد حتى لو ما استجيب لك في حياتك واصل. وكذلك فإن من أدمن قرع الباب دخل ولج، ممكن واحد ما يدخل من أول مرة من أول دقة، لكن لو أدمن القرع فتحوا له. وكذلك الدعاء قد لا يكفي أول، قد لا تكفي أول دعوة ولا ثاني دعوة لحصول الإجابة، فتحتاج عدة أدعية حتى تقع الإجابة. وكذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله كل شيء كما ذكرنا من أمور الدنيا والآخرة، ولا يستحي يقول أنا أستحي أسأل الله غداء، أسأل الله طعام، أسأل الله كسوة، أسأل الله زوجة، أستحي أسأل الله ولد. بعض الناس عندهم عقيدة يقول لا بد نسأل الله أشياء العظيمة يعني الجنة وكذا، نقول لا، من كمال العبودية أن تسأله كل شيء حتى الأمور الدنيوية، حتى الملح، ملح العجين وعلى في الدابة كما فعل بعض السلف. ولكن ما هو الأكثر في دعائه المؤمن؟ يعني هل أكثر ما يقول، هل أكثر الدعاء يكون اللهم ارزقني سيارة، ولا يكون أكثر دعاء اللهم اغفر لي ذنبي؟ هل يكون أكثر دعاء اللهم أعطني ولدا، أو يكون أكثر الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي؟ هل يكون أكثر الدعاء اللهم نجحني في الامتحانات والاختبارات، ولا يكون أكثر الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي؟ هذا هو. فنحن نقول اسأل الدنيا والآخرة، من كمال العبودية أنك تسأل الدنيا، لكن أن يكون أكثر دعائك للأمور الدنيوية. وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار ومغفرة الذنوب، هذه يكون لها يعني نزر اليسير في دعائك، فهذا خطأ في منهج الدعاء. فهذه ملاحظة مهمة ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار في مسألة الدعاء. وقال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها، يعني من النار، صرفت الدعوة الاستعاذة من النار، يعني من همه بهذا الموضوع. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه قد لا يعطيه ما سأل من الأمور الدنيا في الدنيا الآن، لكنه يعوض خيرا منها. فالدعاء نفع، يعني لو ما حصل لك الشيء الذي دعوت به أبدا طول حياتك ما حصل لك أبدا، فثق يقينا بأنه قد حصل لك شيء مقابل أنت لا تدري عنه، فحصل لك خير آخر أو صرف عنك سوء وأنت ما تدري أن هذا بسبب دعائك. بل ربما مثلا نجوت من حادث أو شكت أن تقع فيه بسبب دعوة دعوتها مثلا بأن يسدد الله دينك وما حصل منها، بقيت مديونا. نقول هذا الدعاء الذي كان لتسديد الدين الله أعطاك بدل منه نجاة من حادث، لكن أنت ما تحس أنها تلك الدعوة هي سبب النجاة في هذا الحادث، ما تحس، لكن في علم الله وعند الله تكون هي السبب مثلا. ولذلك فإنه إذا تخلفت الإجابة في الدنيا فإما أنه قد أعطي خيرا آخر أو صرف عنه شر من الشرور، لابد يكون حصل، بالإضافة إلى أجر الدعاء، لأن يؤجر على الدعاء غير الإجابة، يؤجر على الدعاء. الله كريم ما يعطي هذا مقابل هذا، لا، يعطيه ويعطي الأجر ويعطيه مسأل، يعطي العبد أجره ويعطيه مسأل. وكذلك يحتمل أن يغفر له بها ذنبا، يعني يحتمل أنه ما يعطيه لا يجيبه، ولكنه سبحانه يغفر له بسبب دعائه ذنبا من الذنوب، ذنبا من الذنوب. ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. صححه الحاكم وفقه الذهبي. فالآن صار في عندنا احتمال آخر، وهو أنه يدخرها له للآخرة، فإما أن يغفر له بها ذنبا، أو يعطيه خير بدل من اللي سأل، أو يصرف عنه شر، أو أنه يدخرها له في الآخرة. كيف تدخر له في الآخرة؟ يعني حسنات غير أجر الدعاء، عدم إجابته يأخذ بدل منها حسنات، حتى ربما يتمنى العبد في الآخرة أنه ليته لم يستجب له ولا دعاء، مما يرى من أجر الموفور للأدعية التي أخرت ولم تستجب في الدنيا، وأعطي بدلا منها حسنات، حتى ربما أنه يتمنى أنه ما استجيب له دعاء في الدنيا، مما يرى من وفرة حسنات ذلك الدعاء الذي حبست إجابته. طيب، للموضوع بقية، وهذا آخر حديث من أحاديث النووية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا، فنتم إن شاء الله في الليلة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأحاديث الأربعين النووية، وقد شرعنا في الكلام عن الحديث الثاني والأربعين، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. تكلمنا في المرة الماضية عن الدعاء، وأن الأسباب، أو تكلمنا عن الأسباب التي تحصل بها المغفرة في هذا الحديث، وهي ما هي الأشياء التي تحصل بها المغفرة في هذا الحديث؟ أولا الدعاء مع الرجاء، وثانيا الاستغفار، ثالثا التوحيد. فهي ثلاثة أسباب للمغفرة مذكورة في هذا الحديث. تكلمنا عن السبب الأول وهو الدعاء مع الرجاء، تكلمنا عن بعض شروط الدعاء وعن بعض موانع الدعاء، وأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يؤخر للعبد الإجابة أحيانا لأسباب، وذكرنا بعض ذلك. وعلى أي حال، فإن الإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع الرجاء هو السبب الأول، هو من أسباب المغفرة، كما قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو المغفرة إلا من ربه: إنك ما دعوتني ورجوتني، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فقوله على ما كان منك، ما هذه تفيد؟ العموم، على أي شيء كان منك، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت في العدد، مهما كانت في الكيفية، مهما كانت كبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. الله ليس شيء كثير على الله، ليس هناك شيء كثير على الله ولا صعب على الله. ولذلك فليدعو العبد بما شاء، يسأل الله الفردوس أعلى الجنة، يسأل الله مغفرة جميع الذنوب، يسأل الله مرافقة الأنبياء، يسأل الله، فليسأل. المهم أنه لا يعتدي في الدعاء، يسأل الله أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فليسأل. الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، ولا يقول لا أريد أن أجمع الأشياء الكثيرة، أسأل رزق ولد وصحة وعافية ومغفرة وظيفة، لا، يسأل، يضع كل شيء ويسأل كل شيء، الله لا يتعظم شيء. وذنوب العباد مهما كثرت فإن عفو الله أعظم منها، فهي لو قورنت بعفو الله ما صارت، ما كانت شيئا. ولذلك كما يقول الشاعر: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، من الذي يرجو ويدعو المجرم؟ إن كان لا يرجوك إلا المحسن فقط اللي يرجو، طيب يتجه المجرم إلى أي أحد؟ إلى من يتجه؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يدل على السبب الثاني من أسباب المغفرة وهو الاستغفار. ومعلوم أن الاستغفار هو طلب المغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان هو السحاب، وقيل من انتهى إليه البصر، يعني لو نظرت إلى السماء آخر ما ينتهي إليه بصرك في النظر علوا هو العنان. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. ما هو الاستغفار؟ الألف والسين والتاء تفيد الطلب، يعني طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، يعني أن تستر ولا يكون عليك تبعة منها. والاستغفار لا شك أنه من الأعمال الجليلة والعظيمة، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فتارة يأمر به، كما قال تعالى: واستغفروا ربكم واستغفروا الله وإن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهله، مرة يأمر يقول: وأن استغفروا ربكم واستغفروا الله، وتارة يمدح أهله فيقول: والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون عن أهل الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقرنه، يقرن التوبة الاستغفار بالتوبة، فيكون الاستغفار، طيب إذا قرن الاستغفار بالتوبة، لو أمرنا بالاستغفار وبالتوبة، فماذا يكون الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ إذا طلب منا الاستغفار والتوبة فكيف يكون الفرق بينهما؟ يكون الاستغفار باللسان والتوبة بالقلب والجوارح، لأنهما إذا اجتمعا فلا بد أن يفترقا في المعنى، بأن نحمل هذا على شيء وهذا على شيء آخر. طيب، وإذا أفرد الاستغفار ورتب عليه المغفرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفره، التوبة ترتيب المغفرة على التوبة واضح، وإني لغفار لمن تاب واضح، لأن التوبة لها شروط معروفة. طيب لو واحد قال الاستغفار إذا كان باللسان استغفر الله، ثم وجدنا دليل أنه رتب المغفرة على الاستغفار كما في هذا الحديث، استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفرتني غفرت. لما رتب الاستغفار على المغفرة ماذا يكون معنى الاستغفار؟ إذا ما ذكر إلا الاستغفار لوحده ورتب عليه المغفرة، نعم، يكون معناه التوبة، مثل الإسلام والإيمان. نعم، إذا افترقا يقصد بهذا هذا وبهذا هذا، لكن إذا اجتمع نحمل كل منهما على معنى فيكون هناك فرق. طيب، فإذا صار رتب المغفرة على الاستغفار ولم يذكر إلا هو فقط، علمنا أن الاستغفار هنا بمعنى التوبة. أو يعني احتمال آخر أن نقول الاستغفار هنا مع عدم الإصرار، مع عدم الإصرار، يعني إذا ذكر رتبت المغفرة على الاستغفار فقط فيشترط أن يكون هذا الاستغفار بغير إصرار. من أين أخذنا هذا القيد؟ أخذناه من القرآن الكريم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما هي ماذا قال قبلها؟ ها؟ لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ماذا قال قبلها؟ هذا هو، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات. إذن يشترط في الاستغفار حتى يكون تحصل المغفرة ويكون له جنات، يشترط ماذا؟ عدم الإصرار. فقال العلماء ما دام القيد هذا موجود في هذا الموضع للاستغفار، فكل موضع أمر فيه بالاستغفار ورتب عليه المغفرة نحمله على هذا القيد الموجود في هذه الآية، فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد ولم يصروا على ما فعلوا. والذين فإذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وهو يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. فلاحظ أن المغفرة ترتبت على الاستغفار بلا إصرار، لكن لو أصر ما ترتب المغفرة على مجرد الاستغفار باللسان وهو مصر، لأن المغفرة عظيمة، فلا يمكن أن تأتي لإنسان متلاعب يقول بلسانه شيء وفعله وعمله شيء آخر. طيب، إذا استغفر وهو مصر على الذنب فما هو موقع استغفاره؟ هو دعاء، إن شاء غفر، إن شاء أجاب، وإن شاء لم يجب. لكن إذا قلت أنا أريد وعد الله الذي لا يتخلف، لما قال أولئك لهم مغفرة، طيب هذا وعد لا يتخلف، فمتى يحصل وعد الذي لا يتخلف؟ استغفار بغير إصرار. وإني لغفار لمن تاب، توبة نصوح، لابد يحصل المغفرة، لأن هذا وعد والله لا يخلف وعده. لكن لو صار استغفار مع الإصرار قلنا هذا دعاء، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب، ما في وعد، لا وعد لك. وعلى أي حال ينبغي على العبد أن يديم الاستغفار في جميع الأحوال والمقامات، كما قال الحسن رحمه الله: أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. طيب، نريد شاهد من ورد شاهد في الحديث الصحيح يدل على أن المغفرة تكون لغير المصر، لمن استغفر وهو غير مصر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يعني استغفر. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله يعني بدون ذنب، ثم أذنب ذنبا آخر، فقوله ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر يدل عليه على أنه ليس مصرا، يدل على أنه ليس مصرا، ولذلك كانت عاقبته المغفرة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر، فذكر مثل الأول مرتين، يعني قال ربي أذنبت ذنبا فاغفرني، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب آخر، ثلاث مرات في الحديث. ولذلك غفر الله له لأنه ليس بمصر، ليس بمصر. ولذلك لو إنسان استغفر وهو ليس بمصر ثم عاد واستغفر ثم عاد واستغفر غفر له، لكن ليس بمصر. أما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فقلنا أنه دعاء مجرد، إن شاء أجاب وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من إجابة الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، الإصرار يمنع الإجابة، قد يمنع الإجابة كما قال الضحاك رحمه الله: ثلاثة لا يستجاب لهم، فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنا، كلما قضى شهوته، علاقة هي علاقة زنا، كلما قضى شهوته قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، رب اغفر لي ما أصبت من فلانة، فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك، فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك. ورجل عنده مال قوم يرى أهله، يعلم من هم أصحاب المال، فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال فلان، يأكل بغير حق، فيقول تعالى: رد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك. طبعا هذا يحكي الضحاك رحمه الله، يوضح الموقف بهذين المثلين. طيب، إذن هذه المسألة عرفناها وانتهينا منها، قضية الاستغفار والإصرار. وقول القائل استغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، إذن استغفر الله، ما الفرق بين استغفر الله و اللهم اغفر لي؟ المعنى ما هو المعنى؟ المعنى ليش؟ حتى الله مغفر لي، حتى الله مغفر لي. واحد مثلا أذنب ذنبا ثم قال الله مغفر لي، يقصد هذا الذنب، أي هذا هو في جهة المعنى، ومعنى واحد، لأن قلنا الاستغفار أستغفر الله يعني اللهم إني أطلب منك المغفرة، يعني اللهم اغفر لي، فهو في المعنى واحد. المقصود توضيح أن أستغفر الله معنى طلب المغفرة، فإذا قلت أستغفر الله معناها اللهم اغفر لي، لأن كثير من الناس لا يفهموا معنى أستغفر الله، يظنها ذكر جامد ما أدري ما معناه، كأنه يقول طاسمين أدري ما هو معناه اللهم أستغفر الله، أو يظنها ذكر من الأذكار، يعني أستغفر الله من سبحان الله، ما أدري إيش الفرق، يظنها ذكر، حتى سبحان الله ما أدري ما معناها كثير من الناس، لكن إذا قال اللهم اغفر لي صار لها معنى عنده. فالمقصود توضيح أن أستغفر الله واللهم اغفر لي بمعنى، يعني واحد. والاستغفار الذي يوجب المغفرة كما ذكرنا هو ما قارن عدم الإصرار، وهو الذي مدح الله أهله ووعدهم المغفرة، والذي يستغفر مع الإصرار هذا كاذب في استغفاره كما قال بعض السلف. ولذلك بعضهم يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. استغفارنا نحن كثير أحيانا نستغفر ونحن مصرين غير مبالين، فاستغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار، كما قال الشاعر أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. طيب الاستغفار مع عدم الإصرار هو التوبة النصوح. لو قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهذا الذي قال عنه بعض السلف توبة الكذابين، يعني ليست بتوبة. فأي توبة مع الإصرار هل تكون توبة؟ طيب لو واحد قال أستغفر الله وأتوب إليه، معروف معنى التوبة وشروط التوبة. لو واحد قال أستغفر الله وأتوب إليه فهذا له حالتان: أن يكون مصرا بقلبي على المعصية وإن لم يفعلها الآن لكن هو مصر عليها، يمكن بعد ما يتكلم الكلمة يذهب ويبحث عن أسبابها ويأخذ بها، مصر عليها، ما ندم ولا عزم على العودة. من يقدر يعني يتكلم يخاطب الله يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر؟ طيب إذا كان مقلعا عن المعصية بقلبه وقال أستغفر الله وأتوب إليه، أما أستغفر الله فلا حرج أن يقولها ولو كان مصر، لأنه قلنا لو كان مصر فهو الدعاء إن شاء الله قبله وإن شاء رده، يعني يطلب المغفرة، هو مصر يطلب المغفرة. لكن لو قال اللهم أني تبت إليك هو مصر كذاب، فلا حرج أن يقول أستغفر الله، لكن ليعلم أنه ما هو موعود بأي شيء لو صار مصر، لكن لا يأثم عليها كما يأثم على إخباره بأنه تائب وهو ليس بتائب. لكن إذا استغفر هو مستغفر فهو صادق لأنه يطلب المغفرة. لو قالها وهو مقلع، الآن قال استغفر الله وأتوب إليه وهو مقلع عن المعصية، فما حكم قول أتوب إليه؟ بعض العلماء أبو حنيفة وبعض أصحابه قالوا إنه لا يجوز ذلك أو كرهوا. لماذا؟ محصل وبعض السلف كرهوا محصل الكلام خلاص الكلام إنه التوبة معناها أن لا يعود، أليس كذلك؟ طيب وربما يعود في المستقبل فيكون إخباره بأنه تائب خطأ من هذه الزاوية. لكن الجمهور جمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله وأن يعاهد ربه على عدم العودة ولو كان لا يدري ما حاله في المستقبل، لأن الإنسان مخاطب بما يعلم، أليس كذلك؟ واحد ظلم نفسه ثم تاب إلى الله أقلع وندم وفارق المعصية وقال أستغفر الله وأتوب إليه، بحسب علمه وحاله الآن كلامه صحيح أو لا؟ صحيح. توبة مستوفية للشروط؟ نعم. كونه في المستقبل يرجع أو لا يرجع هذا في علم الغيب، فهو ليس بمكلف به حتى يقول لا يجوز أن أقول أتوب إلى الله لأن يمكن في المستقبل أرجع، لا، وإنما يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولو كان في المستقبل رجع ما دام الآن لما تكلم صادق. واستحب جماعة من السلف الزيادة على قول أستغفر الله وأتوب إليه توبة عبد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حتى يخبر بأنه عاجز وحيلته قليلة ولا يدبر نفسه وأنه لا يبرأ من حوله وقوته وأنه متوكل على الله ولا يدري ما مستقبله. وسئل الأوزاعي عن الاستغفار أيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقال إن هذا لحسن،
وأفضل أنواع الاستغفار، يعني إذا أراد الواحد يقول كيف أستغفر، ما هي الصيغة المثلى للاستغفار؟ كيف أبدأ؟ ماذا أقول؟ اللهم اغفر لي، ولا آتي قبلها بشيء أو بعدها بشيء؟ فنقول قال العلماء أولا يبدأ بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة على الترتيب. من أين هو مأخوذ؟ من دعاء سيد الاستغفار. وتأمل الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. هذا ثناء على الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا ثناء على الله. طيب، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي. فإذا هو بعد ما أثنى على الله اعترف بذنبه، أبوء معناه أعترف وأقر. ثم ثلث بطلب المغفرة: وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك فإن أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا أبو بكر الصديق هذا أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيختار له شيء يناسب مقامه وحاله، حال الصديق. لذلك هذا الدعاء يحفظ، لأنه سؤال من الصديق والجواب للصديق، والمسألة ما هي تعليم أعرابي، وإنما شيء كله خير ولا شك في حسنه، الذي علمه الأعرابي والذي علمه الصديق، لكن هذه للصديق، فلا شك أن لها ميزة على غيرها. قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا اعتراف بإيش؟ بالذنب. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا اعتراف لله، ذكر الله. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة ثم أكد الثناء على الله عز وجل، وذكر الصفات المناسبة للسؤال والمقام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول هذا ينبغي أن يحفظ لأهميته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من التوبة والاستغفار، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان يقول في اليوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، نحو من 100 مرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وعن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. والاستغفار عبادة عظيمة لها أجر كبير، وقد جاء في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته، يعني يوم القيامة، استغفارا كثيرا. وقال قتادة رحمه الله: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. قال بعضهم: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. وكان بعض السلف يحاسب نفسه ويحصي زلاته وذنوبه، ثم يحدث لكل ذنب منها استغفارات خاصة لأجلها، وهذا مشروع. عمر لما أخطأ في حق النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، قال عن هذا الاعتراض الذي فعله: فعملت لذلك أعمالا من أجل هذا الذنب قال فعملت لذلك أعمالا. وحاسب بعض السلف نفسه من وقت بلوغه فإذا زلاته لا تجاوز 36 زلة، فاستغفر الله لكل زلة 100,000 مرة، وصلى لكل زلة 1,000 ركعة، وقال مع ذلك فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها، أن يأخذني بها وأنا على خطر من قبول التوبة، يعني قد لا تقبل، يخشى أن لا تقبل توبته. وإحصاء الذنوب جيد إذا أدرك العبد، إذا أدرك العبد يعني خطرها، لكي يدرك العبد خطرها يحصيها، يفكر في اليوم كم أذنب من ذنب، يجد هنا كذا غيبة وكذا كذب وكذا نميمة وكذا نظرة إلى أجنبية وتقصير عن صلاة الجماعة وكثير، يعني كل يوم عدد من الذنوب، كل يوم اضرب في أيامك، في أيام الشهر في السنة يكون هذه أعداد كبيرة، كبيرة من الذنوب. نعم، هذا من أسباب المغفرة، أنه إذا أذنب ذنبا يتوب إلى الله بأن يتوضأ ويحسن وضوء ويصلي ركعتين. فإذا قلت من أسباب صلاة ركعتين طيب، وإذا قلت الاستغفار طيب، وإذا قلت الحسنات الماحية يقوم بعمرة، يقوم بصيام حسنات ماحية طيب، فالمسألة بحمد الله يعني الذنب يغفر بعدد من الأسباب في الشريعة. وكان بعض السلف عندهم حساسية وتدقيق لدرجة أنه كان يطلبون المغفرة ممن قلت ذنوبهم أو من الصغار الذين لم يجري عليهم قلم التكليف بعد، فيقول هذا ماله ذنوب فيطلب منه المغفرة، أو من الصالحين، فكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا، وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب يعلمون في الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمنوا على دعائهم. طيب لو كان واحد ذنوبه كثيرة لا تعد ولا تحصى، لو جلس يعد ما يمكن، ما ينتهي، فاتت العد والإحصاء وتعدت، فإنه يستغفر الله مما علم الله، والله يعلم كم عدد الذنوب، فإن الله عز وجل يحصي كل شيء، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقد جاء عند أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وقال أحد الشعراء أستغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله، فأستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. فالآن نحن ذكرنا الآن الدعاء مع الرجاء، ثانيا الاستغفار، ثالثا التوحيد. التوحيد هو السبب الأعظم الذي لولاه لا يقبل لا توبة ولا استغفار ولا يمحى شيء، فالتوحيد هو الأساس، فمن فقده فقد المغفرة. ولذلك تحزن وتعلم عظم مصيبة الذين يتوسلون بالموتى، يدعونهم من دون الله، يطوفون بالقبور، يذبحون للمقبورين وللأولياء، ويشركون بالله سبحانه وتعالى في ألفاظهم وأعمالهم، تعلم هؤلاء عظم مصيبة هؤلاء، ما يرفع لهم دعاء ولا يقبل لهم توبة ولا استغفار، وهم مقيمون على الشرك، يعتقدون إما يعلمون ما في الغيب، ويسألون الله، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم ذنبهم، أو يتوجهون إلى قبر واحد يقولون هذا من الصالحين، يسألونه من دون الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يعلقون الخرق على بعض الأشجار أو بعض القبور يزعمون أنها تضر وتنفع من دون الله، فلا شك أن هؤلاء من المشركين، فيا عظم مصيبتهم ويا فداحة خسارتهم، لأن كل أعمالهم هذه هباء منثورة، لا لهم توبة ولا استغفار، ما في التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عظم التوحيد ما جاء به هذا الحديث، أثر التوحيد على المغفرة، في المغفرة: ثم لقيتني لا تشرك بي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أو لو إيش نص الحديث، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالمهم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا التوحيد. لكن الموحد هل يغفر له بمجرد توحيده؟ الجواب لا، هو داخل في المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا إذا لم يحدث توبة يعني. أما إذا تاب تاب الله عليه. لكن واحد موحد لقي الله بذنوب كثيرة ما تاب منها، هل في احتمال أن يغفر له؟ نعم، لأنه موحد. لكن يقينا كل موحد يغفر له بدون توبة؟ لا، هذا في المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكنه لا يخلد في جهنم بل يخرج منها. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار. في ميزة، لابد للموحد في ميزة، حتى طريقة سحبه إلى جهنم حتى إلقاه في جهنم يختلف، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، يعني من شدة العذاب الموحد، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله وقام بشروط التوحيد كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب ومنع دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه يقينا أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا. ولذلك الذي يحقق التوحيد في الحقيقة فهو بعيد عن اقتراف المعاصي والذنوب. من حقق التوحيد حقيقة فهو بعيد عن الذنوب والمعاصي، ومن حقق التوحيد يدفع ذلك إلى التوبة. ولذلك نقول إن المعاصي من نقص التوحيد، لا شك في ذلك، المعاصي والذنوب من نقص التوحيد. ما في واحد توحيده كامل ثم يقترف معاصي وذنوب ولا يتوب، ما في، لابد أن هذه المعاصي والذنوب من نقص توحيده. صحيح أن هذا النقص قد لا يؤدي به إلى الشرك، يعني ما ينزل بتوحيده نزولا عن أصل التوحيد، لكنه ناقص توحيد، ونقص توحيده سبب وقوعه في الذنوب. والإنسان إذا كان في أفعاله وأقواله حريص على التوحيد، حتى لو كلمة واو ثم حساس، لو قال مثلا، ما يقول أبدا ما شاء الله وشئت أبدا، ولا يقول توكلت على الله وعليك مطلقا، أو لا يقول مطلقا لولا الله فلان أبدا، أو ما يقول أبدا هذا من فضل الله فضلك أبدا، لأن التوحيد عنده قوي جدا. فهذه العبارات التي تخالف التوحيد ما يمكن أن تأتي في كلامه. فإذا قال هذا من فضل الله ثم من فضلك، ما شاء الله ثم شئت، والتوكل ما يقول لا واو ولا ثم، لأن التوكل لا يصلح على العبد أبدا، ولو قلت ثم ما يجوز تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا يمكن أن تنصرف إلا لله، لأن فيها تفويض القلب الكلي، كيف تفوض إلى المخلوق؟ التوكل تفويض كلي، كيف تفوض إلى مخلوق؟ لا بالواو ولا بثم. فإذا كان الإنسان دقيق معناها عنده التوحيد هذا شيء مهم وأصلي يرد إليه أقواله وأفعاله وحريص أن لا يقع في شيء من الشرك، فلا شك أن هذا احتمال المغفرة له حتى لو ما تاب أكبر من الآخرين الذين ليس عندهم هذا الحرص. و على جميع الحالات في جميع الحالات لابد على العبد أن يهتم بالتوحيد، أن يهتم بالتوحيد اهتماما بالغا لأنه الأساس وهو من أسباب المغفرة، لولا ما يمكن أن يغفر له، ومع وجوده وتحقيقه فهو إلى المغفرة أقرب. طيب بقي شيء في هذا الموضوع؟ نعم. ما يشترط أن يسمي ذنبه. نعم، مثلا لو أحد أذنب الآن فقال اللهم اغفر لي ما أذنبت، اغفر لي ما وقعت فيه، يكفي هذاك في الاستخارة يسمي حاجته. لا، الحقوق الغير لابد أن يتاب منها بأن تؤدى للآخرين، لكن هل يشترط إذا تابق اللهم إني أستغفرك من نظرتي إلى فلانة؟ لا، اللهم إني أستغفرك من سرقة المبلغ الفلاني من بيت جاري فلان، ما يشترط أن يسمي الذنب. الله يعلم ماذا فعل، فلو قال اللهم اغفر لي ما أذنبت، ما أجرمت في حقك، ما فعلت، اغفر لي ذنبي هذا، والله يعلم ذنبه، فإنه كافي. لكن يسمى في بعض الأشياء، يسمى مثل الاستخارة ذكرنا، يسمي حاجة، يسمي حاجة للنص. نعم نعم، يردد كلمة استغفر الله. طيب، فما يشترط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل عنه أنه كان يستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة، هل نقل معها أنه كان يرفع يديه؟ لا، فإذا في هناك كثير من الأدعية ما فيها رفع يدين، مثلا كان يدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هل كان يرفع يديه وهو داخل المسجد، يرفع يديه وهو خارج المسجد؟ بعد السلام يقول ماذا يقول؟ أستغفر الله. هل ورد أنه يرفع يديه؟ طيب ماذا يقول أيضا في دعاء ورد عليه النص بعد السلام؟ أقول له أعطونا غيره. ها؟ وين ورد؟ لا، أقول بعد السلام. طيب بعد السلام عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإذا ما ورد فيها رفع اليدين. فالمناسبات التي ورد فيها الدعاء ولم يرد فيها رفع اليدين فإن الإنسان يقتدي، لكن الأدعية العامة مشروع فيها رفع اليدين. أما الأدعية الخاصة الواردة في مناسبة معينة بدون رفع اليدين فيقول بدون رفع اليدين. دعاء مثلا استفتاح فيه أدعية، هل يرفع يديه في السجود؟ أبد، يضع يديه على الأرض. هذه أدعية خاصة وردت بصيغ خاصة، فإذا يتقيد بها. نعم. لا يوقن إلا إذا حقق شروط التوبة، يعني ومع ذلك ينبغي أن يتخوف أن تكون توبته مدخولة، يعني هو يوقن أنه إذا تاب توبة صحيحة يوقن أن الله يتوب عليه، لأن هذا وعد من الله. لكن هل توبته صحيحة؟ يعني ينبغي أن يحاسب نفسه، ربما اغتر مثلا، ربما قال يعني ربما جزمه لنفسه بأنه قد غفر له ذنبه، هذا الجزم يمكنه ذنب، لكنه عنده عند في قرارة نفسه أنه لو تاب الله توبة نصوح فإن الله يتوب عليه. نعم نعم. يقول الصبي، طبعا الصبي كيف يطلب من الصبيان؟ الصبي قد يكون لا يميز، هذا لا يطلب منه شيء، ما يعي ولا يفهم، يمكن لو قال له قل هكذا يقول لا يعرف أن يعيدها. لكن الصبي المميز يعني مثل هذا، لو قال قل يا أخ فلان قل اللهم اغفر لعمك فلان، اغفر لفلان، ويعطيه اسمه، يحسن أن يقولها الولد. فالمهم طلب ليس من أي أحد. نعم، يعني إذا كان يتكلم مع الناس، لكن إذا واحد بينه وبين نفسه أراد أن يحصي ذنوب هذا اليوم فتفكر فيها فتنهالت عليه الخواطر بالذنوب. ففي فرق بين هذا وبين واحد يخرج على الناس ويقول يا أيها الناس ترى أنا الحمد لله أمس 3 ذنوب فقط ولله الحمد والمنة، هذا واضح أنه يزكي نفسه. أو يقول ترى أمس الحمد لله أني أمسكت نفسي ولا أذنبت ولا ذنب، هذا إخبار تزكية. وبعض الناس ربما بعض الشباب لما يقرؤون الكتب يجدون كلام بعض السلف فيه أشياء فيظن أنه يعني يقول كيف يعني هذا الرجل مثلا ابن سيرين ولا سعيد المسيب ولا فلان ولا سفيان ولا كذا، يعني يقول ولا أحمد يقول عن نفسه أشياء يعني ما لماذا يعني لم يكتموها وأخبروا بها، وهل هذا رياء ملا؟ نقول إن شأنهم عظيم، شأن هؤلاء السلف عظيم، لا يفكرون بذلك ولا يقولونه إلا لسبب. لذلك مثلا لا يخرج أحدهم على المنبر ويقول متفاخرا مطلقا ولا يظن به هكذا، أحيانا قد يقوله لولده لمناسبة خاصة، كما ورد أن أبو بكر بن عياش وهذا كان من كبار المقرئين للقرآن قال لولده عند موته قال يا بني لا تعص الله في هذه الحجرة فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. هل يقول واحد هذا كيف يخبر عن نفسه وهذا رياء وكذا؟ نقول لا يا أخي، هذا أخبر به مثل الوصية لولده، قصده في الكلام الوعظ، ما هو قصده أنه يرائي بنفسه وعند من؟ عند ولده، وعند الموت يعني يرائي بنفسه، وراح يموت ما يلحق يأخذ ولا كلمة ثناء من الناس. فإذا ما يقال يعني ما ذكرنا في بعض الأشياء الماضية في هذا الحديث وغيره، أول شيء أنه ربما سمعها من الذي رواها عنهم؟ أقرباؤهم، أولادهم، أصحابهم الخلص، صارت مناسبة فذكرها. أما ما يخرج على الناس ويقول هكذا أني فعلت، وثم قصده يكون تعليم أو يكون وعظ أو يريد من الناس أن يقتدوا به، هذا قصده، قصده خالص لله. ولذلك سارت أخبارهم، لو كانوا مرائين كان ما انتقلت الأخبار هذه، كان انطفأ نورا، انطفأت من زمن بعيد راحت. لكن ما خلدت هذه في الكتب وكلام العلماء العبارات إلا والله يعلم أنها صدرت من قلوب صادقة. لو كانت عبارات مرائين منافقين كان محيت منذ زمن بعيد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وفي بطون الكتب يمكث. نعم نعم. يعني هو يتهم توبته، قلنا يتهم توبته، لكن يعتقد اعتقادا جازما أن الله يقبل التوبة النصوح، لا شك في ذلك، يعتقد أنه لو تاب توبة نصوح فالله يغفر له، لا شك، لأن وعد. لا أحسن، طيب، أنه يبقى على هم أنه يكون توبته مدخولة أحسن من أن يعتقد أن التوبة نصوح واكتملت ولا يحتاج إلى شيء، بل هذا هو طبيعة المؤمن، أنه يلوم نفسه باستمرار ويجدد التوبة ويقول لعل الأولى مدخولة فلآت بأخرى، لعل في سبب ما قبلت فلأتب مرة أخرى، هكذا هو. أقول هذا مطلوب، يعني أن يلوم نفسه مطلوب. طيب، أقول اللهم أني أستغفرك مما أعلم وما لا أعلم، يشمل الشيء الذي يتذكره والذي لا يتذكره، والشيء الذي يعلمه والشيء الذي لا يعلمه. وقد الإنسان يفعل ذنبه ما يدري أنه ذنب، وقد لا يكون معذورا بالجهل، فأصبح المسألة لابد فيها من الاستغفار. طيب، بهذا نكون قد أتينا على شرح الحديث 42 من هذه 40 نووية، وهو آخر حديث فيها، وشرحناه الآن في هذه الإجازة والإجازة الماضية في السنة الماضية، وبذلك نكون قد أتينا على نهاية هذا الشرح الذي كان جله من كلام الرجب رحمه الله تعالى من جامع أم حكم، مع إضافات أخرى من بعض المراجع وكلام على بعض صحة بعض الأحاديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحديث وفي شروحه وفيما سمعناه وقرأناه من كلام العلماء، وأن يجعله بلاغا إلى خير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن جمع هذه الأحاديث الإمام النووي، وأن يرحمه، وأن يغفر لمن شرحها واستفدنا من شرحه، وهو العلامة ابن رجب رحمه الله، وسائر السلف الذين ورد ذكرهم، والعلماء الذين وردت أقوالهم فاستفدنا من شروحهم واستفدنا من كلامهم في هذا الشرح وفي غيره من الكتب. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين، وأن يختم أعمالنا بخير وتوحيد، وأن يرزقنا الجنة، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.